السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
اليوم إن شاء الله على المعترك الدامي الذي فيه فصل الخطاب، حتى نقول هذا إنصار وهذا علم، والفقيه الأريب اللبيب سينظر في العلم. وقد بينت لكم بأن العلم يتحدث عن نفسه، اتركوا الأشخاص وانظروا إلى العلم، هو الذي سيفرق لكم بين الحق والباطل. بين يدي هذه المسألة، مسألة الذكر وقراءة القرآن الحائط، أقول قال الله تعالى يرسي لنا قاعدة يشك في إيمان من لم يقل هذه القاعدة. هذه القاعدة قال فيها الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وما اختلفتم فيه فحكمه الى الله. وقال جل في علاه: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وقال جل في علاه: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر، يعني اولي العلم، والى اولي الامر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد أبى. بل أناط الله محبته وعلامة محبته بطاعة الرسول. قال الحسن البصري: زعم أناس حب الله وحب رسوله فامتحنهم الله بآية في المحنة، قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي السنن والمسند عن العباد المسارية رضي الله عنه وارضاه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع أو صمة. فقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي أنا أريد الشاهد، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر. ونحن الآن على نفرق الطريق، سنفصل في هذه المسألة بقال الله قال الرسول. وكل لبيب بالإشارة يفهمه، وكل طالب علم يرى الحق أين هو وسيأتي به. قبل أن أبدأ، الخلاف خلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكن لا يسعى الإنسان أن يقول اختلاف أمتي رحمة. لا، الخلاف المعتبر على أنه خلاف معتبر، لكننا نقول هناك راجح وهناك مرجوح، فلا بد أن نبين الراجح من المرجوح. المسألة الأولى: هل يصح للمرأة الذكر والتسبيح وقراءة الآية والآيتين في كتب التفسير وكتب الفقه، وقراءة الآية عندما تركب الدابة على أنه دعاء، وقراءة القرآن؟ نقول أولا: أما الذكر والتسبيح وقراءة الآية على أنها ذكر في الفقه وغيره فيجوز بالاتفاق دون أدنى خلاف، والدليل على ذلك أدلة كثيرة، وهي قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، وهذا على العموم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج خير ألا تطوفي بالبيت، هذا أيضا على العموم. وأيضا الآيات والأحاديث التي تثبت فضل الذكر دون التفريق بين حائض وبين جنب وبين غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله على العموم في كل أحوالك، كنت جنبا أو لست بجنب، كنت امرأة حائض أو لست بحائض، فلك أن تجعلي لسانك رطبا بذكر الله. فهذا العموم يبين لنا بالاتفاق قراءة المرأة التسبيح والذكر وقراءة الآية في كتب الفقه، لأنها لو قرأت الآية في كتب الفقه على أنها من الأدلة ليست من تلاوة، يعني من تلاوة القرآن، لها ذلك. وقد رفض فيه بعض العلماء الذين يقولون بالمنع، يقولون لها أن تقرأ آية أو آيتين. أما قراءة القرآن فهذا المعترك الدامي بين العلماء، وبإنصاف أريد آذان صاغية. هذه المسألة بدقة النظر في الأقوال نجد أنها اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة: القول الأول المنع مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، والقول الثالث الجواز للحادث. إذن أقوال ثلاثة: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، الجواز للحادث أو التفصيل. الذين قالوا بالمنع مطلقا هم الجمهور: الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا يحرم على المرأة الحائض قراءة القرآن، وتأثم إن قرأت القرآن، فكلما تتلو القراءة تحسب أنها تحسن صنعة وأنها تسيء لنفسها لأنها آثمة عند الله، والله أعلم هل تكون من الصغائر أم من الكبائر. إذا علمت الحق فأصرت هي من الكبائر، وإن لم تعلم فهي من الصغائر، والله تعالى أعلم وأعلم. الغرض المقصود أنها آثمة عند هؤلاء. فيا ترى ما أدلة هؤلاء؟ الدليل الأول حديث ابن عمر في السنن عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. هذا الحديث جاء من طريق آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أيضا في منع الحائض من قراءة القرآن، وجاء من طريق أنس أيضا، والرواية كلها ضعيفة كما سأبين. الدليل الثاني الذي استدل به حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة، أشد منه أولى منه. الدليل الثالث في سنن البياقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. قد جاء من طريق آخر عن عمر أنه منع، أو طريق جوز، لكن الطريق الأصح إسنادا والطريق الذي هو أقوى الموافق فيه عليه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. الدليل الرابع عن علي بن أبي طالب بسند صحيح أنه قال: لا يقرأ الجنب القرآن والحائض طبعا معه. قالوا: يا أمير المؤمنين، ولا حرفا واحدة؟ قال: ولا حرفا واحدة. هذا جزم بالتحريم، تصريح بالتحريم هنا. قال: ولا حرفا واحدة. الدليل كان عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. وجه الدلالة من هذا الحديث بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يقرأ القرآن في حجري، في حجري، وصفتي أني حائض وكنت أعلم كما فهمت من رسول الله. هذا توضيح، وكنت أعلم كما فهمت من رسول الله أن الحائض لا تقرأ القرآن، فكيف يقرأ هو في حجر القرآن؟ فكأن النبي بلسان حاله يعلمها: ابنة الصديق، إن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن لحيضها، أما القارئ الذي لا تمس جنابه ولا حيض فإن له أن يقرأ القرآن، ولا يؤثر فيه أن تكون هذه القراءة بجانب الحائض، بل لو كانت في حجر الحائض يجوز، لأن المنع بوصف الحيض، والحيض لا يتصف به إلا النساء. كأن عائشة فهمت ذلك من النبي، فاحتاجت للتنصيص بأن القراءة في حجر الحائض جوازا. لما؟ لأنها كأنها تقول: فإن النساء لأن الحائض لا تقرأ القرآن ولا يقرأ بجانبها القرآن، فقالت: أما الأولى فقد فهمنا ذلك، وأما الثانية فقد احتجنا النساء أن أصرح لهن بجواز قراءة القرآن بجانب الحائض، بل وفي حد الحائض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس لهؤلاء من جهة الفيات أو من جهة أيضا التصريح، سنن أبي داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، فمر عليه رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم ضرب بيده الحائط فتيمم، ثم رد عليه السلام ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وإن كان هذا الحديث لا يساعدهم في التحريم لكن يساعدهم في الكراهة، لأن الذكر أيضا نقول به، لكن هو قال كرهت أن أرد عليك أو كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، وهذه اللفظة كرهت لا تدل على التحريم، وإن كان بعض العلماء يقول إنها أصل التحريم. فالطائع الرارح أنها ليست دلالة بالتصريح على التحريم لكن يستأنس به. الدليل السابع قياسا أن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى جيوش الأدلة، يعني هذه تجعل حتى خفيف العقل يخشى على نفسه يقول أخرج من خلاف أفضل. الدليل السابع يستدل لهم يعني القياس على فعل النبي في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول متلبس بالنجاسة، كان يبول ومر عليه رجل فقال يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله، أو قال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه. فلما قضى حاجته ذهب إليه فقال له إذا وجدتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلم أرد علي أقول لكم بالله عليكم رد السلام واجب أم سنة؟ واجب. ما الدليل؟ وإذا حييتم بتحية فوين وجه الدلالة؟ فحيوا أمر وظاهر الأمر الوجوب بالله عليكم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم واجبا من أجل أمر مكروه أم من أجل أمر محرم؟ محرم. فهنا مفسدتان محرمان، المحرم الأول ألا يرد، والمحرم الثاني أن يرد وهو متلبس بالنجاسة، فدفع الصغرى بارتكاب الصغرى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بفعله أن رد السلام وأنا متلبس بالنجاسة كبيرة وأصغر منه أن أمتنع عن رد السلام، فأفعل الأصغر وأدفع به بهذا الفعل الأكبر، فيكون وجه الدلالة هنا قياس الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط واجبا لأنه كان متلبسا بالنجاسة. فالمرأة لا تسقط مستحبا من أجل التلبس بالنجاسة، فإن المرأة إذا قلنا بوجوب القراءة عليها لا الاستحباب، والراجح هو الاستحباب كما سأبين، إذا قلنا بوجوب القراءة عليها فإننا نقول التلبس بالنجاسة يمنعها، والمنع الأكبر يدفع الأصغر، فافعلي ما فعل رسول الله، ادفعي الكبرى بالصغرى فلا تقرأي. لما؟ لأن الإنسان فعل ذلك وقال إن فعلت إن سلمت وإن كان رد السلام من الوجوب بمكان فلن أرد عليك. لما؟ ما العلة؟ لأنه كان متلبسا بالنجاسة والمرأة متلبسة بالنجاسة في الحيض. ده وجه الدلالة. دليل الثامن اتفق المجيزون والمانعون على حرمة مس المصحف، اتفق المجيزون والمانعون على حرمة مس المصحف. فأنا أقول الآن للإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، منع العلماء مس المصحف طبعا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مرسل لكنه صحيح لا يمس القرآن إلا طاهر، منعوا من مس المصحف، قالوا اتفق نحن وأنتم على مس المصحف، فبالله عليكم مس المصحف أغلظ أم قراءة كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به من السلم؟ أيهما أغلظ؟ مس أوراق أوراق وجلادة، مس الأوراق والجلادة أغلظ أم قراءة كلام الله الذي تكلم به وسمع منه جبريل؟ أيهما أغلظ؟ القراءة أغلظ. نقول لكم كسرتم القواعد الفقهية، كيف تمنعون الأدنى وتجيزون الأغلظ؟ هذا مخالف لكل القواعد والتأصيلات العامة ومخالف للتقعيد الفقهي. أنتم تجيزون الأدنى وتمنعون الأعلى؟ نعم معكم في ذلك، يمكن لكم في ذلك أدلة، لكن تجيزون الأعلى وتمنعون الأدنى هذا كلام باطل. حري بكم أن تقولوا مس المصحف على الجواز لكن قراءة القرآن ليست على الجواز. نقول هذا هو الحق، قياس جلي، قياس الأولى إذا قلنا بالمنع من مس المصحف فمن باب أولى أن نمنع قراءة القرآن. هذه أدلة الذين قالوا بالمنع وهم جمهور أهل العلم. ليتبين الإنسان الكلام ده مش بدعة من القول، لما تغطون الشمس؟ هتسد عين الشمس؟ مش هتقدروا، لن تستطيعوا سد عين الشمس. لما؟ لأن هذا قول الشافعي، الشافعي رأس الفقهاء الفقيه المحدث، قول أحمد إمام أهل السنة الذي قيل فيه أحمد نصر الله به، ما تحفظون المقولة؟ حفظ الله الدين باثنين، بأبي بكر في حرب الردة وبالإمام أحمد في الفتنة. الشافعي أحمد أبو حنيفة الذي قال فيه الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. فالمسألة ليست بدعة من القول، ده قول جمهور أهل العلم، الجمهور الأكثرية والأغلب قالوا ذلك وعندهم جيوش من الأدلة. القول الثاني قول ابن حزم الذي قال بالجواز مطلقا، تقرأ إذا خافت النسيان وإن لم تقف النسيان، نائمة قائمة جالسة قاعدة تقرأ القرآن. وقول ابن حزم هذا يستدل له بأن الأصل عدم المنع، يستدل بالأصل أن الأصل الجواز ولا دليل يمنع، لأن ابن حزم يعني خاطف الأقلام كلها، قطع دابر كل من يستدل بحديث وبين صراحة، بين أسانيد هذه الأحاديث التي استدل بها المانعون بأنها أحاديث كلها أحاديث باطلة لأنها أسانيدها ضعيفة، وسأبين القول الباطل في الأسانيد إن شاء الله. القول الثالث قول الإمام مالك، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن تيمية، وهو القراءة للحاج، جواز القراءة للحاج. ويدخل فيه الصنعاني، الصنعاني يقول بالكراهة، ما يقول بالجواز، يقول بالكراهة. وأدلة من قال بذلك أدلة ثلاثة، أول هذه الأدلة الأصل عدم المنع، لأن ما في دليل يمنع والأدلة التي جاءت تمنع أدلة ضعيفة. أقول أجازوا القراءة للحاجة لا للضرورة، لأن القاعدة عند العلماء أن الحاجيات تبيح المكروهات، أما الضرورات تبيح المحظورات. وإلا فأنا أقول بأن المرأة الحاجة تقرأ للضرورة، يعني إن كانت بتمتحن وهتختبر هترصد لا أن تقرأ، يعني الجواز تقدر بقدرها، بعد ما تقرأ ما تقرأش مرة ثانية. قالوا الدليل الأول الأصل عدم المنع، الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطومي بالبيت. وجه الدلالة قال افعلي ما يفعل الحاج، الحاج ماذا يفعل؟ يذكر الله، يسبح، يستغفر، هذا يقرأ القرآن، فدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، وقد خصص فقط ايش؟ ولو كان القرآن ممنوع لخصصه كما خصص الطواف، وده قول وجيه جدا، لو كان القراءة ممنوعة لخصها كما خص الطواف، فلما لم يبين دل على ايه؟ على الجواز، مفهوم؟ الدليل الثالث ما استدل به ابن عباس هو قول اللي هو في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى كسرى وقيصر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، وقال يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الى اخر الايات. قال والكافر جنب، لان الكافر سيجامع امرأته ثم لا يغتسل فهو جنب. قالوا اذا يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك. الرابع ان هناك اخبار واحاديث تذم من النسي القرآن، صحيح ولا لا؟ لهم ادلة بذلك صحيح، وهناك ادلة تثبت ان القرآن يتفلت، فلا بد من المحافظة عليه، فيها اشعار على ان الذي يتفلت منه القرآن بغفلته فهو يأثم، بل يذكر في قول الله تعالى ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دليل الرابع لهم قالوا ونحن نستغل كما قال الشيخ الاسلام جميع بهذه القاعدة العظيمة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما هو الواجب؟ الواجب عدم النسيان لحرمة النسيان، فلا يتم الواجب الا به القراءة، سواء كان حاض او غير حاض، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاقول الراجح من هذه الاقوال باذن الله وبحولي وقوتي هذا هو الراجح، وان قلت الراجح فغيري مرجوح، لاني اقول الكلام في هذه المسألة على اني ارى ان الذي اتبناه هو الصواب، والذي يتبناه المخالف على خطأ، وصواب يحتمل الخطأ، والمخطئ يحتمل الصواب. هذا الذي اقوله كما قاله الشافعي وقاله علماؤنا. اقول الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وان المرأة التي تقرأ القرآن وهي على حيض آثمة عاصية لله جل وعلا في ذلك، وانها تستحق العقاب بقراءتها للقرآن على هذا. لما؟ لأن الأدلة واضحة ظاهرة جدا على التحريم. هذه الأدلة أنا أناقشها أولا حتى أكون منصفا. الأدلة التي استدل بها الجمهور، أول هذه الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي في السنن، وهو حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه رواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه البيهقي والدارقطني، كلهم من طريق اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. اسماعيل بن عياش هو ثقة في الشاميين، يعني هو ضابط عند علماء الجهر والتعديل انهم يوهنون حفظه في غير الشاميين، يعني هو ضعيف في غير الشاميين. وهذه الرواية صراحة هي عن اهل الحجاز وعن اهل العراق، فهو يروي عن اهل الحجاز واهل العراق مناكير كما قال البخاري، يضعف في روايته عن غير الشاميين. وهذا الحديث أنكره أحمد، فالحديث بإسناده ضعيف، هذا الإسناد ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والحج عند العلماء الحكم فرع عن التصحيح، فهذا الحديث ضعيف لأن فيه إسماعيل بن عياش، أو إسماعيل بن عياش أتي من قبل حفظي في غير الشاميين. لكن يمكن لنا أن نناوش في هذا الإسناد أيضا ونبين أن هذا الإسناد يحتمل التحسين، وأن بعض العلماء صحح هذا الإسناد، نقول يحتمل التحسين لأدلة، منها أولا أن إسماعيل بن عياش الذي يخشى منه هو الوهم والخطأ وعدم الضبط، فإن جاءتنا أدلة تدل أن إسماعيل قد ضبط لنا هذه الرواية فإن هذا الإسناد يرتقي إلى الحسن لغيره، لا سيما وأنا سأبين لكم كلام الشيخ أحمد شاكر، كلام نفيس جدا، محدث المصريين المعاصر، هذا مفخرة المصريين المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يعني قال كلام نفيس جدا، قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي: وأكثر ما في رواية ابن عياش بعدما سرد أن العلماء ضعفوا هذا الحديث من قبل إسماعيل بن عياش، قال: وأكثر ما في رواية ابن عياش الخوف من الغلط فيه، لأنه يهم يعني في غير الشاميين، فمتابعة مثل عبد الملك بن مسلمة، وهذا وهم من الشيخ أحمد شاكر، لأن عبد الملك بن مسلمة مش هو المتابع، مش نفس طبقة إسماعيل بن عياش، فطبقة سابقة عن طبقة إسماعيل بن عياش. قال: والمتابعة من عبد الملك بن مسلمة مع احتمال الخطأ ترفع خطأ إسماعيل بن عياش، لا سيما وأن عبد الملك بن مسلمة وثقه الدارقطني. هذا يؤخذ على الشيخ أحمد شاكر هذا الأمر من وجهين: الأمر الأول أنه وهم على الدارقطني، والدارقطني لم يوثق هذا الرجل، وهم الشيخ أحمد شاكر على الدارقطني لم يوثقه، ولذلك ترى الشيخ الألباني وتلاميذ الشيخ الألباني تركوا مسألة الطبقات وتركوا المتابعة وكأنهم ظفروا بخطأ الشيخ أحمد شاكر ونزلوا على الشيخ وعلى وهم الشيخ على الدارقطني. لكن أنا أقول انظروا إلى صلب قول الشيخ، الشيخ أحمد شاكر يقول كلام نبيل جدا، يقول: الخوف في هذا الإسناد من وهم إسماعيل، وإسماعيل يمكن أن يرتفع وهمه بالمتابعة التي توضح لنا أنه لم يخطأ في هذا الحديث وضبط لنا هذا الحديث، وهذا الكلام نبيل جدا، لا سيما كما قلت بأن الذي تابع هو المغيرة، والمغيرة مصري ثقة وثقوا علماء الجرح والتعديل، وهو الذي يتابع إسماعيل بن عياش. فعبد الملك بن مسلمة الضعيف ليس هو المتابع، لكن المغيرة هو المتابع، ولذلك صح ابن زايد الناس متابعة عبد الملك، قال ان هو المتابع، وصح المتابعة على ان هذا عبد الملك بن مسلمة القعنبي، تعرفون القعنبي؟ نعم، تلميذ مالك، هو الثقة الثابتة من احفظ الناس الذين رووا الموصل، عبد الملك بن مسلمة ثقة ثابتة، فوهم ابن عساكر وقال عبد الملك بن مسلمة هو المتابع و صح الحديث على ذلك، لكن هذا وهم من ابن عساكر، فعبد الملك بن مسلمة ليس هو القعنبي بل هو آخر، لكن الحديث قلنا بأن الإسناد أبى علينا المضاعفون بهذه المتابعة وقالوا لا الطريق حتى الطريق إليه في عبد الملك بن مسلمة فالإسناد ضعيف، فنقول يقوي بعضهم بعضا، لكن أنا أقول الإسناد ضعيف وله شواهد لحديث جابر بن عبد الله وأنس كما قلت وعائشة، لكن هذه الشواهد صراحة وإنصافا لا تصح شواهد، لأن فيها أناس اتهموا بالكذب، أناس متروكين، يعني رواية متروكين، فلا صح أن نستشهد بهم على هذه الرواية. إذن الرواية الأولى رواية ضعيفة لكنها تحتمل التحسين، لا سيما أن المغيرة قد تابع إسماعيل بن عياش، لكن تبقى الإسناد ضعيف. الرواية الثانية هو حديث علي بن أبي طالب، هذه الرواية بفضل الله صحيحة خلافا لمن ضعفها وصححها أكابر من أهل العلم من أهل الحديث. هذا الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه: لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القران سوى الجنابه، رواه احمد في مسنده ورواه ابو داود والترمذي والبياقي والدارقطني من طريق شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اقول صح هذا الحديث الترمذي، والترمذي وان قال بعضهم انه متساهل بالتصحيح، لكن الترمذي من المتقدمين عصر الرواية، الترمذي طائقة في الحفظ، كان أعمى وكان أحفظ الناس في زمانه، بل من أنجب تلاميذ البخاري ومن أنجب علماء العلل، الترمذي ليس بالهين في علم الحديث، فالترمذي صح هذا الحديث، وابن السكت وعبد الحق والبغوي وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة أنه قال، شعبة روى الحديث أنه قال هذا الحديث ثلث رأس مالي. انظروا يقول هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب ثلث رأس مالي، يبين صحة هذا الحديث. وقال الدارقطني قال شعبة ما أحدث بحديث أحسن من هذا، يعني في الباب صراحة، يعني معنى أحسن أحسن من هذا في الباب. لكن أيضا هذا يدل على صحة الحديث، ولذلك لم يرى الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلا أن يحسن هذا الحديث، بيّن أنه حديث يعني حسن إسناده في الفتح، وقال هو من قبيل الصحيح الذي يحتج به، وهذا إسناد حسن لم يؤخذ عليه إلا عبد الله بن سلمة وهو صدوق قد تغير بآخرة. سمحوني أن أكلمكم عن علم الحديث يعني هنيه اصبروا. أقول عبد الله بن سلمة كان رجل اختلف علماء الجرح والتعديل فيه توثيقا وتجريحا، والعلماء الذين ينظرون في هذه المسألة ينظرون في المجرح وينظرون في الموثق، والمجرح والموثق له قواعد علم الحديث حتى يرجح قول عن قول. فانظروا الآن سوين لكم المجرح والموثق وكيف نرجح بين القولين. هذا الراوي عبد الله تغير بآخرة قاله الحافظ بن حجر. قال الشافعي إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة تحريم القرآن على الجرم وطبعا على الحائض، لكن هذا الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي إنما قال الشافعي ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير بآخرة، وعند المحدثين فارق بين تغير واختلط. الاختلاط أعم من إيش؟ كل مختلط متغير ولا عكس، والتغير إيش؟ ولا الكلام ده غلط؟ كل متغير مختلط. المتغير بآخرة التغير أول درجات الاختلاط، فلا يضاعف الراوي بالتغير كما تبين، بل في الصحيح روايات عن من قيل فيه قد تغير بآخرة. قال وأكثر ما قيل في عبد الله بن سلمة هو أنه تغير بآخرة، إنما يروي الحديث بعدما كبر. قاله شعبة قلت أنا القائل قلت عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي، عدله أقوام وتكلم فيه آخرون، ذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي كوفي تابعي ثقة. انظروا تابعي ثقة لا سيما وإن الراوي عنه شعبة الذي كان ينتقي ممن يروي عنه، كوفي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة ثقة. قال ابن عدي أرجو أن لا بأس به، وهذا أيضا توثيق ولا تجريح، توثيق. إذن الموثقون ابن حبان والعجلي وأيضا يعقوب بن شيبة وابن عدي. ابن عدي كتابه الكامل من أمتع الكتب التي روت الأحاديث المختلف في رواتها. أما المجرحون قال البخاري لا يتابع على حديثه، يعني كأنه ينفرد وانفراده في نكارة. قال أبو حاتم تعرف وتنكر، يعني تعرف منه وإيش وتنكر، تعرف وتنكر، تنكر منه بعض الأحاديث وتعرف، يعني يوافق ويخالف. وقال شعبة كان محدثنا فنعرف وننكر أو يعرف وينكر، يعني يوافق الثقات ويخالف، وكان قد تغير بآخرة. نقول انظروا في أقوال المجرحين والموثقين. الموثقون قد بيّنوا أنه ضابط تقي ثقة، وأما المجرحون جرحوا في ضبطه وأنه قد تغير بآخرة. إذن كل الجرح مداره على كل الجرح مداره على إيش؟ على التغيير، صح ولا لا؟ كل الجرح مداره على التغيير، وأقول التغيير لا يكون قاضحا في الراوي حتى نطرح حديثه بهذه الطريقة أبدا، لا سيما وأن شعبة يقول ثلث رأس مالي، لا سيما وأن الحافظ يقول صدوق بعدما يجتهد الحافظ في ترقية صدوق قد تغير بآخرة. ما قال صدوق يهم صدوق فيه لين، قال صدوق قد تغير، في دلالة على أننا لا نطرح حديث هذا الرجل إن كان مدار الضعف الذي عند المجرحين هو التغير، وأن التغير يخالف الاختلاط. وأنا أقول إذن فالإسناد يكون صحيحا أو أقل درجات هذا الإسناد أنه إلى الحسن بمكان يحتج به، لا سيما وأن في الصحيح من تغير بآخرة وقد روى عنه العلماء وهو في الصحيح. من؟ حماد بن سلمة. حماد بن سلمة تغير بآخرة وقد روى عنه المسلم، وامتنع البخاري عن روايته فانتقد الدارقطني البخاري، انتقدوا لأنه امتنع عن أن يضع أحاديث ابن سلمة في صحيحه، يعني عاتب ورد على البخاري كيف يطرح حديث ابن سلمة، فهو قيل فيه قد تغير بآخرة. وعندنا أدلة أخرى تبين لنا وتعضد وتقوي صحة هذا الحديث. أولا أنه قد جاء هذا المعنى بسند حسن عن علي، وأنا لا أصحح المرفوع بالموقوف، هذا ليس عند المحدثين، لا يصح عند المحدثين، لكن أنا أقول كل هذه الشواهد تبين لنا أن هذا الرجل ضبط لنا هذه الرواية ولم يهم فيها. علي بن أبي طالب بسند صحيح أنه قال لرجل سأله قد أصابتني جنابة أقرأ القرآن؟ قال لا، قال ولا حرفا واحدة، قال ولا حرفا واحدة. وهذا فيه رد على من يأخذ هذا الحديث، إن الشيخ ياسر بيأخذ هذا الحديث، بيأخذ الحديث علي بن أبي طالب كما أخذ به الصنعاني وأخذ به ابن حجر وقالوا بالكراهة. نقول لما قلتم بالكراهة؟ قالوا لأن هذه الرواية رواية علي فعل، والفعل ليس بمجرده التحريم. الآن أقول هو التقعيد العلمي أن الفعل لا يستلزم الوجوب وأن الفعل لا يستلزم التحريم، وهنا عن علي في هذا الحديث يحكي حكاية فعل فليس بمجرده التحريم. قلنا نوافقكم أصوليا وأن الفعل بذاته لا يدل على التحريم، لكن جاءنا ما يدل على التحريم. قالوا هاتوا لنا ما جاءكم. قلنا جاءنا بدليل صحيح كالشمس عن علي بن أبي طالب. وراوي الحديث هو من؟ علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب الذي روى هذا الفعل أنه سئل أيقرأ المرء القرآن وهو جنب؟ قال لا، قال ولا حرفا واحدا، قال ولا حرفا واحدا. وهذا يدل على إيش؟ على التحريم ولا على الكراهة؟ لما يقول ولا حرفا واحدا يدل أنه يتمنى التحريم والكراهة التحريم. إذا ندخل عليهم بهجوم ضاري فنقول لهم تتفقون معنا أن علي حرم القراءة؟ يقولون نعم حرم القراءة. نقول لهم القاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى، وراوي هذه الرواية حكاية الفعل هو علي، فلذلك تبنى هذا المذهب وحرم قراءة القرآن لأنه يعلم أن هذه الحكاية على التحريم وليست على الفعل. يبقى دي خالفت التأصيل والتقعيد بأن الفعل لا يستلزم التحريم بهذا الدليل، بأن علي الذي هو الراوي أعلم بما روى فبين أن هذه الحكاية على التحريم. خذ ما يعضد ذلك وهو أقوى منه، عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر، يقول لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. لا يقرأ، لا يقرأ يعني يحرم، وحتى لو قال عمر أكره معناها التحريم للأدلة المتعاضدة على ذلك. فهذه أدلة تثبت لنا بأن هذا الحديث سنده صحيح. والبينة الثالثة التي تثبت صحة هذا الحديث قول شعبة فيما رواه ابن خزيمة بسند صحيح عنه أنه قال هذا الحديث ثلث رأس مالي. هذه إشارة إلى ضبط الراوي لهذا الحديث، فتيسلم لنا هذا الحديث ويكون نص في النزاع ويحرم على المرأة قراءة القرآن لحديث علي بن أبي طالب. فإن أبى المضاعفون، فإن أبى المضاعفون تسلم لنا أدلة الصياغة التي سأبين وجهتها بعدما أرد على المخالف. أو نقول أبى علينا المضاعفون قالوا هذا حديث ضعيف، قلنا ضعيف ما يهم نتنزل معه ضعيف. ماذا تفعلون في قياس الأولى في المسجد؟ أنتم تقولون بحرمة المسجد، ما من أحد حتى شيخ الإسلام تيمية الذي قال تقرأ للحاجة حتى لا تنسى قال لا تمس المصحف، وقالوا تفر ورق المصحف بإيش؟ بقلم أو بسواك، صحيح ولا لا؟ ما قالوا الذين يمسون بذلك؟ قالوا ذلك. نقول نحن وأنتم متفقون على أن المسح حرام، فما بالكم بالقراءة؟ والقراءة أغلظ، فاتقوا الله ربكم، امنعوا الأغلظ وتثيبوا في الأدنى، لكن تمنعوا الأدنى وتثيبوا في الأغلظ هذا ليس تقعيدا فقهيا. أيضا ماذا تفعلون في هذا القياس الجلي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع نفسه من أمر واجب وهو الرد على السلام لأنه تلبس بنجاسة، فماذا نقول للمرأة المتلبسة بنجاسة؟ نقول لها أنت الآن عرض لك أمران، الأمر الأول القراءة خشية النسيان، والأمر الثاني أن تذكر الله وأنت متلبسة بالنجاسة. الواجب الأول والواجب الثاني، خذي بالواجب الأعظم فأتي به، والواجب الأدنى فأتي به الواجب الأكبر، كما قعد علماؤنا في القواعد الفقهية أن المفاسد تدفع الكبرى بإيش؟ بارتكاب الصغرى، والذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى بأن يذكر الله وهو متلبس بالنجاسة بارتكاب الصغرى وهو عدم الرد على السلام. قال لا تفعل، فإن فعلت فلن أرد عليك لأنه متلبس بالنجاسة. أيضا ماذا تفعلون في قياس الكلام من السلام؟ قلت أن أشكر الله إلى على طهر، وإن كان هذا استئناسا وليس نصا في الباب أو المقام. إذا بين ذلك وأثبتناه بالدليل فلابد أن نرد على المخالف. ردنا على الإمام ابن حجر حيدخل تحت الرد على الإمام مالك، لأن أدلة الإمام مالك أقوى من أدلة الإمام ابن حجر، وأنا اجتهدت رأيي أن أستدل لهم بما لهم من أدلة حتى ننظر كيف نصل إلى الحق. أقول أولا دليلهم الأول الأصل عدم المنع، فنقول معكم في هذه القاعدة والأصل عدم التحريم، ودليل ذلك قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الأصل عدم المنع، لكننا قد جاءنا الناقل الذي نقلنا عن الأصل إلى التحريم. لفظ الإباحة نعم جاءنا الناقل فنقلنا. ما هو الناقل؟ حديث عليه المرفوع رضي الله عنه وارضاه، كلام عمر بن الخطاب ناقل، لأن عمر بن الخطاب وإن خلفه ابن عباس فإني أقول عمر في كفة والصحابة في كفة، كفة من ترجح؟ بقول من؟ ماذا قال؟ اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر. وده طبعا خلاف أصول من العلماء في مسألة قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، والراجح أن قول الصحابي حجة. فإن اختلف الصحابة فالخلفاء الراشدين المهديين الأربعة في كفة، والأمة بأسرها في كفة، لو الأربعة اتفقوا على أمر. وقال في كل الصحابة ترجع كفة الأربعة بقول السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن نقول الناقل الحديث، الناقل قول علي، الناقل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الناقل القياس الجليل. هذا رد الأول. الحديث الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج. هذا عام وده قول صراحة، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طيب افعلي ما يفعل الحاج، ايش يفعل الحاج؟ يذكر الله، يسبح، يقرأ القرآن. وأنا أقول لهم لا يكون استدلال قوي، إذا قلتم بأن المسلم مقامه التبيين فقد بين المستثنى وهو الطواف، فنقول لكم الرد على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث عام مخصوص بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت ولا تقرأ القرآن. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه الجنابة التي كانت تحجزه، وأيضا بقول عمر بن الخطاب: لا تقرأ الحاج القرآن، وقول ابن أبي طالب: لا تقرأ الحاج القرآن. والقياس الجلي، والقياس الجلي من المخصصات المنفصلة كما درستموه معي في الأصول العام الماضي، فالقياس أيضا يخصص العموم. إذا فهذا عام مخصوص. الوجه الثاني القوة في الاستدلال أنهم قالوا قراءة القرآن لو كانت محرمة لخصصها النبي كما خصص إيش؟ الطواف. قلنا المخصص مخصصان، مخصص متصل ومخصص منفصل، والمخصص المتصل جاء في الحديث قال: إلا أن تطوفي غير أن لا تطوفي بالبيت. أما المخصص المنفصل فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أما مقامنا هنا وحالنا هنا هي داخل على البيت الحرام تريد الطواف، فكان لابد من تمام التبيين والتأكيد: لا تطوفي، أنت ستذهبي لا تذهبي، لا تطوفي بالبيت، وكنت قد نهيتك عن قراءة القرآن في المدينة فاستحضري ذلك بالإيه؟ بالمخصص المنفصل. هذا على القول بتصحيح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فنقول هذا مخصص منفصل، ويبقى الأمر على ما عهدوه وما علموه وما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة حائض لا تقرأ القرآن. طيب دليلهم الثالث، الدليل قول العباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب إلى كسرى وقيصر، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلا الآية قال إن ملوك العاجم على الكفر هم على الجنابة، لأنهم يجامعون ولا لا يغتسلون بنية، لا يغتسلون بنية فتخلى ترفع الجنابة. فقلنا الرد على هذا الحديث من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذا في غير محل النزاع، هذا الحديث ما ينفعش أصلا استدلاله على هذا الباب، هذا في غير محل النزاع. لما قلت؟ أولا لأن مسألتنا في مسألة قراءة الحائط ليس بالضرورة، ولكن إيش؟ أيوة نعم، الحاجة ليست على الضرورة، والمسألة هذه على الضرورة. ما هي الضرورة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالآية وبعث عليه بهذا الكلام ليدعوه إلى الإسلام، وهذه ضرورة، ومحل النزاع ليس في الضرورة. إذا هذا حديث ليس في محل النزاع، إذ محل النزاع في غير باب الضرورة، وأنت أتيت بحديث في الضرورة، لأن الضرورة تبيح المحظور. قلنا لك ابعث بالمصحف نفسه للكافر كما قال بعض الفقهاء وقال الثوري وغيره، ابعث به للنصراني أو الكافر أو أهل الكتاب يقرأ الكتاب لعله يدخل في الإسلام. هذا جوازا من العلماء الذين منعوا القراءة من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، فهذا الحديث ليس في النزاع، هذا أول شيء. الوجه الثاني نقول هذا الحديث قد تطرق إليه الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال. كيف ذلك؟ نقول أولا رسول الله لم يذهب إلى كسرى وقيصر ومعه الرسالة، ألا يحتمل أن يكون هذا رسول هو القارئ، ولا لازم ملك كسرى وقيصر هو الذي يقرأ؟ يحتمل أن رسول الله هو الذي قرأ، وهذا ليس على إيش؟ على جنابة، فلا وجه لكم في الاستدلال. الاحتمال الثاني أن يكون الآية هذه قرأها كسرى أو قيصر، قرأها مع بعض الكلمات الأخرى التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية واحدة بسم الله الرحمن الرحيم مع الكلمات الأخرى، كما تقرأ المرأة الآية في كتب الفقه كاستدلال على مسألة الفقه. هذا الوجه الثاني، فإن كان هذا الاحتمال، واحتمال أن يكون نائب كسرى أو نائب قيصر كان مسلم وأخطأ إسلام وقرأ، هذا احتمال أيضا. إذا هذه احتمالات تسقط استدلال بهذا الحديث، وهي احتمالات قائمة. الوجه الثالث من الرد أننا نقول يقرأها كما تقرأ المرأة الذكر على أنه ذكر، تقرأ الآية على أنها ذكر، عندما تركب الدابة تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ما بتقرأش على أنها تلاوة. والعلماء أيضا قالوا ذلك، الفقهاء قالوا يقرأها ملك كسرى أو قيصر لا يقرأها على أنها قرآنا تتلى. والأوجه من ذلك أننا نقول من المحاسب، المكلف أو غير المكلف؟ ده أوجه الوجوه أيضا، المكلف. إذا نحن نمنع الجنوب المكلف، أما هذا غير مكلف، لأن الخطاب لمن؟ للمكلف. وإن كان هذه مسألة أصولية اختلف فيها العلماء، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ صحيح الراجح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن هنا نقول إننا نعاتب المكلف الجنوب، لا نعاتب الكافر الذي يريد الإسلام بقراءة هذه الآيات. يبقى لهم دليل رابع، هو دليل الذي استدل به مالك وتكلم به شيخ الإسلام في الفتاوى، ألا وهو بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجه الدلالة من ذلك أنه قال يحرم على المرأة نسيان القرآن الذي حفظته، فلا بد من أن تحافظ على هذا القرآن. طيب كيف تحافظ عليه؟ لابد من التلاوة، صحيح ولا لا؟ لأنها لو تركت التلاوة نسيت فوقعت في الحرام. يبقى الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب ألا تنسى، ولا يمكن ألا تنسى إلا بواجب آخر وهو معاهدة الحفظ. نقول نعم، جزاكم الله خيرا. الرد على هذا من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن نقول هذا أيضا في غير محل النزاع. كيف في غير محل النزاع؟ أقول حرمة نسيان القرآن هل هو من غفلة الإنسان ونسيانه هو المخاطب بذلك، أم بما يعني جاء نسيا أو سهوا رغم إرادته؟ يعني التحذير هذا بسبب غفلة الإنسان ولا بسبب خارج عن إرادته؟ بسبب كسب الإنسان، بسبب التقليد، بسبب الغفلة، صح؟ فنحن نقول نعم، نحن معكم. الآن المرأة التي تركت القراءة لأن النبي حرم عليها القراءة وعلي حرم عليها القراءة وعمر حرم عليها القراءة، هل هذا من كسبها يعني من غفلتها أو نسيانها، أم هو طاعة لله؟ طاعة لله، فإن كان طاعة لله فلا يدخل في ذلك، يبقى لم تدخل تحت الوعيد، كأنها ستتحج، كأنها تقول احتجاجا، ربي إني تركت القراءة لأمرك وقرأت وحفظت لأمرك، فتركت لأمرك وحفظت لأمرك، هل تذم عند الله؟ تركت لأمر الله وحفظت لأمر الله. إذا لا تقع في محل هذا الحديث، لأن الحديث يختص بالتي تنسى وتفلت القرآن منها بقصدها بغفلة منها، هجرت القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة. طبعا نقل الله لنا هذا القول الذي قال في كتابه جل في علاه. الغرض المقصود ان هذا ليس في محل النزاع. على الجواب الثاني نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نقول لكم يعني مش ممكن تنسى الا بالقراءه، هي ممنوعه من القراءه، لنا الات اخرى ووجهات اخرى يمكن الا تنسى القران بها. قالوا هاتوا، قلنا كما اجمع العلماء ونقل اجماع النووي، وان كان في الاجماع هذا نظر، لكن اقول بالاتفاق قالوا بأن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن في قلبها في نفسها، تمرر الآيات في خاطرها، تجول في عقلها بالقراءات وفي قلبها، يثبت ذلك في قلبها. لا، ما تستطيع المرأة، مش هتستطيع ده. لو يعني تدبرت القرآن في قلبها فإنها ستردد بلسانها. قلنا لا، دعك من هذا، خذي سورة البقرة أو النساء أو السورة التي تحفظها، فاكتبيها في ورق 150 مرة طول النهار والليل، جزاك الله خيرا، اكتب السورة، انتهيت من السورة مرة، انتهيت مرتين، انتهيت ثلاث مرات، هذه الكتابة ستثبت لك الحفظ. ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب، يبقى يجب عليك الكتابة. اكتبي لأنه لم يرد النهي عن الكتابة والأصل عدم المنع، لكن لا تقرأي لأنه قد ورد النهي عن القراءة، فتأخذي الورق بعد ذلك تحرقيه وتدفنيه. إن لم يكن تسجيل، والحمد لله نعم الله علينا كثير، هذه من نعم الله علينا، هذا المسجل هذه الأعجوبة في هذا الزمان من منن الله علينا. تأخذ شريك سورة البقرة، سورة النساء، سورة الأحزاب، السورة التي تحفظيها وتضعها في المسجل تسمعيها ليل نهار في أيام الحيض، تثبت عندك أكثر مما كنت تقرأينها. تذهبي إلى الدار أو إلى مجالس التحفيظ أو إلى المكان الذي حفظوا فيه مدرسة مثلا، فتجلسي تستمعي للمحفظة التي تقرأ يا طاهر، تسمعي منها وتتقني منها الألفاظ دون أن ترددي، وترجعي إلى بيتك تكتبيها في ورقة وتختزنيها حتى تطهري ثم تقرأي. إذا خرجنا من مسائل من يتم الواجب إلا به فهو واجب، نقول عندنا أكثر من آلة ليتم الواجب به، وهو تمام الحفظ بإيش؟ بالقراءة في القلب أو بالكتابة أو بالسماع أو بسماع من يقرأ من المحافظات أو المعلمات. ما يبقى لهؤلاء القوم دليل فيه روح الشم روح في هذه الأدلة تقول بالجواز. فأنا أقول الآن سلمت هذه الأدلة المانعة من القراءة من المعارضة، ولم تسلم أدلة المخالف من المعارضة، فنقول الراجح الصحيح هو عدم قراءة المرأة للقرآن.